بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالنهج الأسمى في شرح أسماء الله الحسنى. ومع اللقاء 48 في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال حديثنا موصولا عن اسمين من أسماء الله الحسنى وصفتين من صفاته المثلى، اسم الله المتكبر واسم الله الكبير. فيما مضى بينا معنى الاسمين في حق الله رب العالمين، فعلمنا أن المتكبر من تكبر عن كل شر جل جلاله فلا يصدر عنه الشر وإن كان قد خلقه جل جلاله، فخلقه للشر لحكمة والحكمة هي الخير. أيضا من معاني المتكبر هو الذي تكبر عن ظلم عباده فهو الغني. إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، فهو المتعالي عن صفات الخلق جل جلاله. وهو الكبير أي العظيم، فكل شيء دونه صغير سبحانه جل جلاله، فهو الموصوف بالجلال وكبر وكبر الشأن وعظم الشأن سبحانه. ولذا والقائل في الحديث القدسي: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، من نزعني في واحد منهما أدخلته النار. ولذلك نجد أهل الكبر في الدنيا لا يدخلون الجنة في الآخرة، لقول النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وبين النبي مفهوم الكبر: بطر الحق أي عدم قبول الحق ورد الحق والصد عن الحق وغمط الناس، وفي رواية وغمص الناس أي الفخر والتعالي على الناس. بل وبين النبي في أحاديثه أن المتكبرين في الدنيا يبعثون يوم القيامة ويحشرون على صورة وهيئة الذر، يطأهم الناس بأقدامهم في ساحة العرض، فيعاملهم الرب بنقيض مقصدهم. هم أرادوا علوا فكانت الذلة، لأن الكبر للمخلوق نقص وذم، والكبر في حق الخالق مدح وعلو. فيحشرون يوم القيامة في صورة الذر. طبعا أنت مش عارف الذر يعني إيه، يعني حضرتك كده كما يقول العلماء لما تكون تجلس في بيتك وعندك النافذة أغلقتها، فشعاع شمس يدخل كده من النافذة، فتجي في شعاع الشمس تجد ايه بعض الهباءات الصغيرة البيضاء اللي بتدخل في بعض كده، عارفها يا شيخ احمد؟ انت راجل خبير في الحاجات دي، ماشي كده، وكنا صغيرين نحاول نمسكها كده، قال يعني هتمسكها، تمسك دي هباء لا قيمة لها لصغرها وقلة شأنها. فكذلك اهل الكبر في الدنيا والعياذ بالله. لذلك يجب على المرء ان يحذر التعالي على الناس، يحذر الكبر لأنه مهلك في الدنيا قبل الآخرة. وكما قال القائل: المتكبر حاله كحال رجل صعد على قمة جبل فنظر إلى أسفل فرأى الناس صغارا، ونظر الناس إليه فرأوه صغيرا. ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. تتكبر على إيه؟ كبر عليه. لذلك وقفنا مع هذين الاسمين، بينا المعنى، ثم بدأنا في الدرس الماضي نتكلم عن آثار الإيمان لهذين الاسمين، فأخذنا أثرا وهو أن الله هو المتكبر، أن الله هو الكبير، لذلك المخلوق لا يحيط بالخالق علما، فلا بد أن تلزم غرزك ولا تفتش فيما طواه عنك من صفاته وكيفياتها، وتعلم باب الأدب. في هذا اللقاء نواصل. الثمرة الثانية والأثر الثاني من أثار الإيمان باسمي المتكبر والكبير. يقول المصنف: إن التكبر لا يليق إلا به سبحانه وتعالى، فصفة السيد التكبر والترفع، سيد. وأما العبد فصفته التذلل والخشوع والخضوع. قيمتك وشرفك في انكسارك لعظمة ربك. الله يا إخوة، أذكر قديما في مصر عملت خطبة جمعة بعنوان بذل العبودية تصل البشرية إلى رب البرية. إن أردت أن تصل لربك، باب واحد، باب فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. قال: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يمكن هذا موضوع اللقاء القادم في خطبة الجمعة إن أبقانا الله تعالى، هنعرض على هذا الباب المهم أوي، باب الذل والانكسار لعظمة الله، باب التوبة والأوبة والعودة، الباب الذي يحقق صفة من صفات الرب تليق بكماله وهي صفة الفرح. الله يفرح، والله يفرح سبحانه فرحا حقيقيا يليق بكماله وجلاله، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. اسمع إلى حديث النبي في الصحيح عند البخاري ومسلم، يقول صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة العبد. يا الله، شوف الباب ده، باب يحقق صفة الرب يا إخوة، صفة الفرح. ومن أجل ذلك أهبط آدم للأرض يا إخوة، عشان يحقق مراد الله عز وجل في خلقه، إن جعلهم في الأرض خليفة، علشان يحقق آثار الأسماء والصفات، يعرف أن الكريم هو الله فيتعبد الله بالكريم، يعرف أن الغفور هو الله فيتعبد الله باسمه الغفور. فإن وقعت قم وعد وتب فتحقق صفة من صفات الرب، صفة الفرح، يفرح بك سبحانه. والله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان على راحلته بأرض فلاة صحراء. شوف ضرب المثل المحسوس حتى يقرب لك المعنى، وده من شفقة النبي بنا ومن حرصه علينا ورحمته بنا ييسر لنا العلم صلى الله عليه وسلم. عليها طعامه وشرابه، وفي رواية عليها زاده ومزاده، في القربة يعني اللي فيها، حتى يقول لك الزاد والزواد، جماعة المسافرين ياخد مع قربة المية وبعض الأطعمة البسيطة كده اللي انت بتسميها الآن التيكاوي، يعني عشان السفر كده، هات معلبات، هات بسكويتات، هات مش عارف يا شيخ صلاح شوكولاتات، والشيخ محمد يجيب الترمز بتاع الشاي والعصيرات، صح كده؟ والفاكهة عليها زاده ومزاده. طيب، قال فقال، هي أخذ قيلولة من مشقة السفر، تعب الأقيل يعني أريح شوية، فانتبه من قيلولته فلم يجد راحلته عليها طعامه وشرابه. الله أكبر. فين؟ في صحراء. طبعا لا يفهم هذا إلا من عاصر النبي، كما قلت لك كثيرا في أحاديث أنت تسمعها ما تستشعرهاش خالص. كما ذكرت لك حديث النبي: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه في كل يوم وليلة 5 مرات أيبقى من ضرني شيء؟ قالوا: يا رسول الله، لا يبقى من ضرني شيء. قال: كذلك الصلوات الخمس يمحو الله بالنهر. أنت تسمعه كتير لكن ما تستشعرهوش. إن مين يستشعره؟ اللي عاش مع النبي في البيئة الصحراوية دي، ما فيش مية خالص. إنه يجد شربة، كانوا بيشتروا شربة المية من الأبار عشان يجد شربة ماء إنه يشرب مشقة، يبقى يعرف يستحمى. يستحمى من إيه؟ يستحمى إزاي؟ وذاك يجي من وبعدين عملوا إيه؟ في الرعي وفي التجارة، فيه كل عرق يتصبب عرقا أشعث أخبر، الريحة صعبة جدا، ريحة العرق. كونه بس إنه يحط دماغه شوية مية، يا جمال المية. طب لما يستحمى 5 مرات في اليوم والليلة إيه؟ يعرف قيمة الله. إنما حضرتك اللي الدش عندك بالأوتوماتيك دلوقتي، أنا رحت عند الشيخ إرتي كان الله يبارك في المسجد هناك، عامل ما شاء الله صنابير تحط إيديك كده بس تنزل المية، ومية ساخنة. إيه ده؟ فكرتني بالشيخ محمد حسان الله يشفيه وعافيه. قولوا أمين. ولا بتجرحوه؟ عيدكم تبقى بيضة، تقوموا تروحوا على طول. حذروا أهل العلم، حتى وإن أخطأ بعضهم خطأ ناشئ عن تأويل أو عن اجتهاد أو عن ترتيب مصالح ومفاسد، مدام لم يأتي في الأصول اوعى، خلي بالك أوي، دي مسائل مهمة. المهم الشيخ ربنا يشفيه وعافيه بيحكي كده موقف حدث له في أداء مناسك العمرة أو الحج. فبقول: في سنة من السنين رحت عشان أعمل العمرة، وأنا وكان المسجد بقى الحرم كان لسه مجددين في حاجات، فجابوا بقى للشيخ إرتن جايبها دي اللي هي الصنبور أوتوماتيك، تحط إيديك ينزل مية، تشيلها يمنع الماء. فالشيخ ما يعرفش التكنولوجيا الحديثة دي، ده قديما يعني. فيقول لك: ورحت أتوضى وجنبي راجل كده كبير كده مصري برضو مضحك كده، نخبط على العتين فوق، مفيش احنا عندنا حاجه لازم تعمل كده، مفيش بتاع حديده بس. لا حول ولا قوه الا بالله. شيخ يقول لك: اروح واجي، مش عارف. والراجل يعني برضو عمال يخبط كده من فوق ومن تحت، مش. فبعدين اقول الشيخ بيقول لك: لما العمليه كده قلت اسال حد من السعوديين من اهل البلد، فلقيت شاب سعودي، قلت له: يا شيخ كيف تفتح الحنفيه؟ قال: حط ايديك بس يا شيخ من تحت. هو الشيخ عمال يخبط من فوق ومش لاقي حاجه فوق. قال لي: يا ابني قول كلام غير ده، في احط ايديك من تحت؟ عيب يا ابني، يا ابني فين ال... قال له: يا عم الشيخ حط بس ايديك من تحت الحنف. بقول لك: بحط ايديا تحت. والله اكبر الشيخ. بقول لك الراجل اللي جنبي البسيط ده قال له: شفت يا شيخنا، والله اهل السعوديه دول كلهم بركه. ازاي؟ قال له: حتى الحنفيات بتسمع كلامهم. فاحنا ما نستشعرش قيمة الحديث اللي قاله النبي: في بيئة تعرف قدر الماء. انا ما اعرفش قدر المية، خلاص احنا بنشرب مية معدنية، بنشرب في زجاجات خلاص، وعندنا مبرد خلاص، انما هو ما عندوش ده، ما بلقيش المية. فلما يجي النبي يقول: ارأيتم لو ان نهرا بباب احدكم، نهر، يا نهر مية، ده هم عشان يبحثوا عن مية. وذلك حتى تجد في معظم النصوص مثلا: يأتي النبي ومعه الصديق وعمر، ذهبوا يعني خرجوا عشان الجوع وكذا، وذهبوا إلى دار أحد الأنصار ولم يجدوه، قالت زوجته: مرحبا وأهلا برسول الله، أين صاحب الدار أو صاحب البيت؟ تقول: ذهب ليستعذب لنا. إيه؟ ذهب ليستعذب لنا. أيوه راح يجيب لنا شوية مية عذبة عشان نشرب. مشقة. الزوج ياخد معاه الإناء ويلف عشان يجد الماء، ويمكن كان العهد قريب في بلادنا. رحم الله والدتي، كانت عندنا باستيلا، باستيلا، وفي الحي لها في فشخ الحنفية حكومة واحدة في الحي كله، حكومة عاملة حنفية كده في مكان ومقفولة بقفل وليها حارس، والناس تقف طابور عشان شوية مية. كنا نعرف قدر الماء، الآن خلاص يا عم الحاج المياه بقت. وكانت تلك الأيام أيام بركة والله يا إخوة. أنت لسه بتناقش مع بعض الإخوة، كان قديما تجد في كل بيت فرن من طوب لبن من طين، وتجد الحاجة له نار قاعدة قدام منه تخبز، لا كهرباء مكلفة وتدفع فاتورة آخر الشهر وبهدلة، ولا غاز يقرفك أبدا، والفرن سخن على طول. وذلك كان أخي على يقول لك فين فرنك يا حاجة سعدية؟ ضاعت الأيام الحلوة دي. كانت أيام فيها بركة وفيها جمال وفيها حب وفيها جيرة وفيها وفيها، تفترش التراب وتاكل الخبزة الجميلة اللي فيها صحة وبركة. يا يا حاجة سعدية والفرن بتاعك الجميل. دلوقتي خلاص، دلوقتي يقول لك حتى الخبز عندك هنا مغلف بشحوم خنزير، نشرب الشاي. عشان ننسى. ولا كان في زمان هواتف محمولة، وكنت تخرج في اطمئنان براحتك، تقعد اليوم كله ما حدش يسأل عنك ولا حد يجيبك. دلوقتي بقى تن يا سيدي، يا النيلة لازم تاخد تصريح وتاخد اذن وتتصل، وتلاقي الاخ من دول يبقى قاعد معايا في الدرس وينسحب كده يعني، وعمال كده يوطي. طب توطي ليه في التليفون؟ اكنها شايفاه. خايف منها حتى في التليفون. سبحان الله. فطبعا في نصوص انت في ظل الطرف اللي احنا عايشينه لا نستشعر قيمتها، انما السلف يعرفون قدرها. من ذلك هذا الحديث اللي بين ايدينا الان، رجل في صحراء مترامي معاه الدابة عليها شوية المي اللي بيشربهم في الطريق وبعض الأسباب للطعام، مشيت. يعني إيه؟ يعني موت، موت خلاص، الموت حقيقة في صحراء، ما فيش حاجة تنقله، لكن في سيارات ولا طيارات ولا جي بي إس ولا هاتف نبعت اس ام اس للدكتور يجيب لنا سيارة ويجي. زي ما انت تبقى فين في على مسافه 500 كيلو والسياره اتعطلت في الاوتوبان، صح، وتتصل يجيب لك وينش ويجيب لك سياره، والاضيس يجيب لك سياره جديده، وفي ناس بيتمنوا كده سيارته منيله بنيله ويجيب له سياره اخر موديل يقعد بيها اسبوعين لغايه ما الثانيه ايه تتصلح. واذكر احدهم ليه صلحوها بالعربيه دي حلوه، يدوا عربيه اخر موديل. لا ما كانش فيه الكلام ده يا اخي، فيش لا اضيس ولا ونش يشيلك ولا حد يجي يساعدك، خلاص صحراء والدابة مش موجودة ولا في اتصالات وما فيش أكل ولا شرب، يبقى موت. وذلك فطلع على شرف، في بعض الروايات شرف يعني مكان مرتفع يبحث عنها فلم يجدها، فآيس منها أي من وجودها، خلاص ضاعت. فجلس ينتظر الموت، خلاص تعالى. فأخذته سنة، عيني كده غفلت يا شيخ محمد، ما خلاص هيموت يعني، فأنام لي بقى شوية حتى إما موت وأنا نايم. أنا فانتبه، فوجد راحلته أمام عينيه عليها طعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. قال: أخطأ من شدة الفرح. يا الله، من شدة فرحه الحياة رجعت بيموت، والحياة جت من شدة الفرح، لم يركز فيما يقول، عايز يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، بيشكر ربنا، فقال إيه؟ اللهم أنت عبدي وأنا ربك. إنما أخطأ من شدة الفرح. أول حديث ده كمان علمنا حكم إن الخطأ مرفوع عنك اسمه، الله أكبر، حتى في الكفر، حتى في الكفر الله أكبر. ولذلك تحتاجوا بقى الحديث ده أصل في الأحكام. قاعد في البيت بيلعب مع العيال والزوجة، أنت طالق، ما كانش يقصد خالص، غلط، عايز يقول لها أنت مثلا أنت حلوة، أنت عسل، أنت كذا، فلعلها أنت إيه اللي في قلبه طلع يا ابن الايه، مش هقول انت مين، بس هم يعرفوا اكيد، ما يقولهاش غيرك. فقال الكلمه من غير ما يقصدها تماما لا يقع بها الطلاق. اه جميله دي، جميله حلوه دي. ها، سب انسان من غير ما يقصد، ما يقصدش خالص. والله يا اخوه احيانا بتبقى عايز تقول كلمه حلوه تطلع كلمه ايه، اه احيانا تكون انت مثلا مشغول بامر ويعدي عليك واحد بتحبه، وانت مشغول مثلا بمشكله، يخرب بيت ايه، لا مش انت يا محمد، يخرب بيتك يا بعيد عليك انت، لا تلام هنا. جميل، الاسلام جميل يا اخوه لما نفهمه، لما نتعلمه. ماشي، يبقى لن تصل الا من هذا الباب، باب الذل، باب الانكسار، الباب اللي بتحقق به صفة الفرح لله رب العالمين، لأنك عبد. ياه، وأشرف منزلة لك أنك عبد، بس تكون عبد اختيارا مش اضطرارا، أنت كده كده عبد. إن كل من في السماوات والأرض، ولا السماء يا شيخ أحمد، السماوات والأرض، إلا آتي الرحمن إيه؟ قول عبدا. السماء ولا السماء يا شيخ محمد؟ طب الله يكرمك راجعها بسرعه كده عشان ده قران. السماوات. طب الحمد لله. اه سوره مريم دي الشيخ محمد الشباص، وسوره الكهف كنت احب زمان اسمعها منه ايام ما كان بيقرا، دلوقتي بقى بيعمل عمليات، الله يبارك، ربنا يوفقه. من كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. عبدا، آه عبد اضطرارا. الكافر عبد ولا مش عبد؟ والله عبد. الملحد ده عبد، اللي بيحارب الدين ده عبد، بس عبد إيه؟ اضطرار، لأنه لا يخرج من فوق أرضه جل جلاله ولا من تحت سمائه، ولا رزق له إلا من عنده جل وعلا. يبقى عبد ولا مش عبد؟ مقهور، بيجي له النوم، بيقهر على النوم، شوية مرض، اتحرك بقى يا اللي عمال تحارب، يقول لك جاله كانسر، يلا نام وتألم، شوكة، عبد، عبد. فده اسمه عبد إيه؟ اضطرار. لكن أجمل حاجة أن تكون عبدا اختيارا. ففارق بين عبيد وعباد. عبيد كل المخلوقات عبيد اضطرارا، عباد من اختار العبدية اختيارا. وذلك تجد مع أهل من إيه؟ وعباد الرحمن، ما يقولش عبيد، لأن ده عبدية اختيار. طيب وعباد الرحمن، طيب قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، دائما عباد، عباد. ولذا قال القائل: ومما زادني فخرا وكدت بأصبعي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا صلى الله عليه وسلم. فكن عبدا اختيارا لا اضطرارا، عشان تسعد، علشان تسعد. فمن آثار الإيمان باسم الله المتكبر الكبير أن تعلم أنك عبد، فتنكسر وتعلم أن عزك في انكسارك له. وذلك كنت أقول قديما سبحان الله إن العبودية للمخلوق مذلة والعبودية للخالق عزة. سبحان الله، إن أكون عبد المخلوق مثلي اسمه إيه؟ حتى يسموه الرق، العبيد، صح؟ فيها ذل وفيها انكسار. إنما لما تكون عبد لله إيه رأيك؟ عزة ولا لا؟ أنت ما تكون عبد المخلوق بتركع قدامه كده وذليل، صح؟ وتلاقي كده يا عيني الخادم كده قدام يعمل كده، صح؟ مذلول. طب ما أنا بحط دماغي على الأرض على التراب وأنا في قمة العزة. ليه؟ لأن زور للمين ده؟ للسيد الحق، للمالك. فذلي له عز، وأنا بضع الجبهة على التراب كده ساجدا، ده أنا في قمة العزة. وعشان أنت في قمة العزة والنبي يقول لك إيه؟ أقرب ما يكون العبد من ربي وهو ساجد. فأكثره من الدعاء، اطلب اللي أنت عايزه لأنك قربت من الملك، قربت من السيد الحق، فاسأله. يبقى عزتك فين؟ في الذل لله. ولذلك يا إخوة النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم لم يصفه ربه في أعلى المقامات بصفة أعلى من صفة العبدية، وده كثيرا ما أردده. مثلا من أعظم المقامات حادث الإسراء والمعراج، الله تعالى قال فيه: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. شوف صفة العبدية في أعلى مكانة، عبد مين؟ لله. يبقى ده عز. أشرف صفة للمخلوق أن يكون عبدا للخالق في مقام الدعوة إلى الله تعالى، ودي أشرف المقامات. قال الله تعالى: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. سورة الجن، عبد الله أعلى منزله. طيب في مقام تنزلات القرآن، ودي من أعظم المقامات والمنازل، قال الله تعالى في سورة الفرقان في بدايتها: نزل الفرقان على تبارك الذي نزل الفرقان على مين؟ على عبده، ما قالش على نبيه ولا رسوله، على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يبقى أشرف مقام فين؟ في العبدية. مش هتعرف عزتك في العبدية إلا لما تعرف اسم الله المتكبر، اسم الله الكبير. شفت ضرورة الأسماء والصفات؟ هتعرف منزلتك حقا، وأن عزتك حقيقة في أن تكون عبدا للخالق جل جلاله وهو الكبير المتكبر. ولذلك توعد الله تعالى المتكبرين بأشد العذاب يوم القيامة، قال تعالى في سورة الأحقاف آية 20: فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق. إن الكبر مش شيمة المخلوق، يبقى تكبرت بغير حق. بغير حق تكبرت ليه؟ عشان حاكم شفت الحكم عمل فيك إيه؟ بقيت تأمر وتنهى، فتكبرت وقعت في الظلم. تكبر ليه؟ عشان عندي مال. شفت المال عمل فيك إيه؟ مال بك عن منهجي، ولو كنت صالحا نقيا تقيا لاستخدمت المال في مرضاته وفي نصرة دينه. إنما المال مال بيك عن المنهج وأبعادك عن المنهج، دي مصيبة، دي أسباب الكبر. إما منصب وإما مال وإما قوة بدنية، صحة، من عليك بصحة تستخدمها في طاعة ولا في معصية؟ يا ما ناس يا إخوة بس كده يروح ينفخ عضلتين ثلاثة بس في الجيم اللي بيقولوا عليه ده، ياخد له إبرتين ويعمل 3 كيلو عضل ويمشي لك بقى قدام الناس، يعني أنا بهددكم، اوعى حد يقرب مني، أنا بتاع كمال إيه؟ طب ما منفوخ كده ليه بس؟ اهدى الله يكرمك، ده هي كلها حقنة بعد شهرين ثلاثة هتنزل تاني. وشوفوهم دول بقى في آخرتهم بقى، إيه اللي يبتلى بالرعاش ويقعد مجنون بعد ما كان ملاكم وكذا، تلاقيه عمال يتخبط ومش عارف إيه اللي جرالك، من أنت كنت عمال تفسد في وجوه الناس وتبكس في ده وتشوط في ده وبعضهم بقى يبتلى بابتلاءات ربنا عارفين. الظلم كده يا اخوه ظلمات يوم القيامه، اضافه لعقوبته الدنيويه عدم التوفيق. يبقى القوه حين الصحه تمردك على ربك جل جلاله، لك تتمرد تتكبر، وذلك تجد دايما كده حتى اهل الضعف دايما قريبين. كثيرون لما يمرض يا رب، لان المرض ايه اعلمه قيمته، انك ناقص وعاجز. انما ساعه الصحه الارض تهدم عليك، ادي حد قده بيمشي ويدبدب وينظر لك كده، يعني انت مش عادي قوه. والنبي قال الكلام ده يا اخو، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، او ابن ادم، الصحه والفراغ. المؤمن لا عنده صحه بيستخدمها في طاعه، يجتهد في طاعه، يخدم المسلمين، يتحرك في خدمه الناس، يتحرك للدعوة، يتحرك للعبادات والطاعات والصلوات والقيام، يغتنم فترة الصحة قبل ما يجي المرض فيقعده أو يجلسه وهكذا. فأهل الكبر هالكون دنيا وآخرة. وقال تعالى في سورة الزمر: أليس في جهنم مثوى للمتكبرين؟ قولوا بلى. بلى، فين؟ في جهنم، لهم نزل، لهم مكان. يا رب سلم. واستكبارهم هذا هو رفضهم الانقياد لله ولأوامره، ورفضهم عبادة ربهم، كما قال تعالى: إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لا، ما نعبدش. أجعل الآلهة إلها واحدا؟ لا لا، دي مش بتاعتنا، ما نعبدش. كبر فيهم، كبر. فرفضوا الإذعان لكلمة التوحيد. ولذا قال تعالى: أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يبقى الكبر إيه؟ يؤدي للإجرام. مجرم ده المتكبر جاثيا. يبين أنهم رفضوا الحق الذي جاءت به الرسل وردوه ولم يقبلوه. وقوله سبحانه: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. سورة الشعراء. نحن سادة، كيف نتبعك ومعك بلال العبد الحبش، ومعك صهيب، ومعك ابن مسعود روائي الغنم، كيف نتبعك احنا السادة والعظماء؟ يبدأ ايه؟ كبر. لذلك من السنة تقصير الثوب حتى لا تتشبه بالمتكبرين، لان كان عند العرب تعرف العبد من السيد بالزي. السادة يلبسون الثياب الطوال تجرجر خلفهم، العبد لابس لغاية نصف الساق. فالنبي كان يقول ايه؟ أنا عبد آكل أكلة العبد، وأجلس جلسة العبد، وأمشي مشية العبد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. يبين أنهم احتقروا اتباع الرسل لكونهم من ضعفة الناس وفقرائهم، فلم يدخلوا في جماعتهم ولم يشاركون في الإيمان بما جاء به الرسل. وكان الكبر سببا للطبع على قلوبهم. يا رب سلم، فلا يتأثر خلاص بقى. القلب غلف بالسواد، مش ممكن توصل له موعظة. فلم تعد تعرف معروفا ولا تنكر منكرا، عشان ما تتعجبش الحال المتكبرين في الأرض. معقولة بيتأثروش؟ لا، ما بيتأثروش، في طبع على القلوب. قال تعالى: كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. يطبع خلاص، فلا أمل فيه خلاص. يا رب سلم. سورة غافر 35. فالحاصل أن الكبر كان سببا في هلاك الأمم السابقة، بل كان السبب في هلاك إبليس عليه لعنة الله وطرده من رحمة الله، أنه أبى أن يسجد لآدم عليه السلام واستكبر على أمر ربه سبحانه. قال تعالى: إلا إبليس أبى فقط، لا، واستكبر وكان من الكافرين. إذن عزك في أنك عبد، ذلك وانكسارك لعظمة ربك وصول إليه، سعادة لك في الدنيا والآخرة. أرى المقام قد ضاق، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع آثار الإيمان بهذين الاسمين من أسماء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.